الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها. هذا العنوان ينحل إلى مبحثين. المبحث الأول في التميز بين التشخص والتميز، يعني ما هو الفرق بين مفهوم التميز وبين مفهوم التشخص. فهنا قوله وتشخصها ليس عطفا بيانيا، بل يوجد فرق بين التميز والتشخص، فما هو الفرق؟ الأمر الثاني، ما هي أنواع التمايز وكيف يتحقق التشخص؟ فالكلام في مقامين. المقام الأول في التميز بين التشخص والتميز. التميز فرع تحقق طرفين، بحيث يقال الطرف الأول يمتاز عن الطرف الثاني. إذن لا يتحقق مفهوم التميز، عنوان التميز، إلا إذا قسنا شيئا إلى شيء آخر. مثلا إذا قيس الإنسان إلى الفرس قيل بأن التمايز بينهما بالناطقية، فالناطقية تميز الإنسان ماهية الإنسان عن ماهية الفرس. إذن التميز لا يكون إلا عند قياس شيء إلى شيء آخر، فهو فرع الإثنينية. عنوان التميز عنوان طرفين، يعني متقوم بطرفين. أما عنوان التشخص فلا يتقوم بمقايسته إلى شيئين. عنوان التشخص يتحقق بلحاظ نفس وجود الشيء. مثلا أقول زيد يتشخص بطوله وعرضه وارتفاعه إلى آخره. إذن لاحظ، عنوان التشخص تحقق في زيد من دون الحاجة إلى أن يقاس زيد بآخر. أما عنوان التميز يقال زيد يتميز عن، يحتاج إلى عن عمر بعلمه بكرمه بشجاعته. وهذا معنى ما يقال أن وصف التميز وصف إضافي، والإضافة تتقوم بطرفين، المضاف والمضاف إليه. أما وصف التشخص وصف نفسي، يعني من دون حاجة إلى مقايسة، من دون حاجة إلى إضافة. الإنسان يتشخص في نفس وجوده الخاص به من دون حاجة أن أقيس الإنسان إلى الفرس. أما إذا جئنا إلى التميز أحتاج إلى المقايسة، أقول امتياز الإنسان عن غيره. أما التشخص أقول تشخص الإنسان نفس الإنسان. واضح الفرق بينهما؟ ولهذا يقول تميز ماهيتين كماهية الإنسان من ماهية أخرى ماهية الفرس، بينونتها منها المباينة، والمباينة بمعنى مغايرتها لها، يعني مغايرة الإنسان عن الفرس، بينونة الإنسان من الفرس بالناطقية، بحيث لا تتصادقان كتميز الإنسان من الفرس باشتمال الإنسان على الناطق أو الفرس على الصائد. أما التشخص، شوف التميز قال ما هي من ما هي، يعني قياسا، والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثير، يمتنع صدقها على كثيرين، يعني الجزئية. وهذا معنى ما يقال بأن التشخص يساوغ الجزئية. إذا تشخصت الماهية معنى أنها متشخصة، يعني عدم انطباقها على غيرها، امتناع صدقها على كثيرين، كتشخص الإنسان الذي هو زيد. ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية، والوصف الإضافي يتقوم بالطرفين، بخلاف التشخص فإنه نفسي. ما معنى أنه نفسي؟ يعني ليس إضافيا، لا يحتاج إلى مقايسة. وثانيا يقول التميز يجتمع مع الكلية، مثلا الإنسان يتميز من الفرس بالناطقية، فتميز الإنسان بالناطقية يمنع صدقه على كثير أو لا يمنع؟
لا يمنع،
يبقى الإنسان يصدق على كثيرين. أما التشخص فإنه ينافي الكلية، لا يجتمع مع الكلية. فإذا قيل زيد يتشخص بطوله، بمكانه، بزمان ولادته، إذن هذا العنوان، هذا زيد، لا يصدق إلا على نفسه، لأن زيد الآخر ما به، زيد الآخر مولود في السنة الثانية، أما زيد هذا مولود في السنة الأولى. وهذا معنى ما يقال التشخص يساوغ الجزئية، أما التميز لا يتنافى مع الكلية، يمكن أن يجتمع مع الكلية. لماذا؟ لأن انضمام كلي إلى كلي لا يمنع صدقه على كثيرين. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان، لو ضمننا إلى هذا الإنسان العلم قلنا إنسان عالم، لو ضمننا إلى الإنسان الطول قلنا عالم طويل، يبقى يصدق على كثيرين. إذا انضمام كلي إلى كلي آخر لا ينافي الكلية. إذن ما هو الشيء الذي ينافي الكلية؟ وبعبارة منطقية، متى يكون المفهوم ممتنع الصدق على كثير؟ منشأ الامتناع ما هو؟ وهذا لم يذكر في منطق الشيخ المظفر مع أنه مهم. نعم يمكن أن يستنطق من بعض عباراته، من هنا نحتاج أن ندخل في هذا البحث. منشأ الامتناع ما هو؟ متى يكون المفهوم ممتنع الصدق على كثير؟ هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يرجع السبب إلى المفهوم، كون الصورة كلية، كون مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية هو سبب عدم انطباقه على كثيرين، وكون المفهوم من المفاهيم الجزئية هو سبب امتناع صدقه على كثيرين. فمنشأ الامتناع يرجع إلى نفس المفهوم بما هو مفهوم. عندنا مفهوم يمثل مفهوما جزئيا ومفهوم يمثل مفهوما كليا. السبب في الامتناع يرجع إلى نفس المفهوم بما هو مفهوم. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن علاقة المفهوم بالمصدر علاقة الحكاية والمرآتية، بمعنى أن دور المفهوم هو الحكاية عن الخارج، سواء كان الخارج هو مصداق واحد أو مصادق متعددة. وظيفة المفهوم فقط وفقط، المفهوم من اختصاصاته أنه يحكي عن الخارج، عنوان للخارج، دوره الحكاية، هذا هو اختصاصه. وليس اختصاصه أنه يمنع الصدق على كثيرين أو لا يمنع الصدق على كثيرين. وهذا معنى ما يقال المفهوم كيفما فرض. ما معنى كيفما فرض؟ يعني سواء فرض أنه صورة زيد أو صورة إنسان، مفهوم زيد أو مفهوم إنسان، المفهوم كيفما فرض فإنه لا يمنع صدقه على كثيرين. لماذا؟ قالوا لأن دور المفهوم هو دور الحكاية، يحكي. إذا لا يكون سبب الامتناع يرجع إلى نفس المفهوم، دور المفهوم يقتصر على الحكاية ليس أكثر. الامتناع متولد من جهة الخارجية عن المفهوم. احفظ هذه العبارة جيدا، سوف تأتي إلينا مرة أخرى. أن المفهوم كيفما فرض فإنه لا يمنع صدقه على كثيرين. لماذا؟ التعليل، قل لأن دور المفهوم ليس إلا الحكاية فقط عن الخارج، ولهذا هو عنوانه، والخارج هو المعنى. إذن سبب الامتناع يرجع إلى أمر الخارج عن طبيعة المفهوم. المفهوم لا علاقة له بالامتناع وعدم الامتناع، دوره فقط الحكاية، أما الامتناع خارج عن اختصاص المفهوم. الاحتمال الثاني أن سبب الامتناع، امتناع الصدق على كثيرين، يرجع إلى انضمام الكليات إلى المفهوم. مثلاً مفهوم الزيد عندما انضم إليه عناوين أخرى، أو مفهوم الإنسان عندما انضم إليه مفاهيم كلية، سبب الامتناع هو هذا الانضمام. نقول لما انضمت عناوين كلية إلى مفهوم الإنسان منع صدق مفهوم الإنسان على كثير. إذن منشأ الامتناع، سبب الامتناع ما هو؟ انضمام الكليات. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لما قلنا بأن انضمام كلي إلى كلي آخر لا يمنع من صدقه على كثير. فلو انضم الطول والعلم والشجاعة والبياض إلى الإنسان يبقى يصدق على كثير. لو قيل إنسان عالم أبيض شجاع كريم، فإن هذا المفهوم الذي أخذ فيه مجموعة من المواصفات الكلية يصدق على كثير. وهذا معنى انضمام كل إلى كل لا يمنع من صدقه على كثير. الاحتمال الثالث أن سبب المنع لا يرجع إلى المفهوم، لا يرجع إلى العنوان، بل يرجع إلى المعنوان، يعني إلى المصدر. فكان يتصور أن سبب المنع هو المفهوم. نقول لا، منشأ الامتناع يرجع إلى المعنون والمصدر. لماذا؟ لأن المصداق متى ما تشخص منع انطباق المفهوم على غيره. والتشخص يكون بلحاظ الخارج. فتشخص زيد في الخارج بطوله وعرضه وارتفاعه ومكان ولادته وزمان ولادته ولونه هذا الذي يمنع انطباق مفهوم زيد على غيره، يرجع إلى التشخص. إذن منشأ الامتناع هو بلحاظ تشخص المصداق، والتشخص هو يكون في الخارج. ولهذا قال أن التميز لا ينافي الكلية، فإن انضمام كلي إلى كل لا يوجب الجزئيات. لو انضم عنوان العلم والعدالة والشجاعة إلى مفهوم الإنسان الكلي يبقى الإنسان مما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، ولا ينتهي إليها أي إلى الجزئيات. وإن تكرر، ما معنى وإن تكرر؟ يعني وإن حصلت كليات متعددة منضمة إلى الإنسان يبقى على كليته بخلاف التشخص. لماذا؟ يريد أن يقول أن التشخص ينافي الكلية لأن الجزئية مساوقة للتشخص، لأننا قلنا منشأ الامتناع هو التشخص. هذا فيما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول أقسام التمايز، المطلب الثاني بيان أنواع التشخص أو طرق التشخص. نحن فرقنا بين التميز وبين التشخص. ما هي أنواع التمايز؟ هذا المطلب كله ذكر مفصلا أين؟ في المرحلة الأولى في الفصل الخامس. الوجود حقيقة واحدة مشككة. هناك ذكرنا أن التمايز على أربعة أقسام. القسم الأول التمايز بتمام الذات، ويتحقق بين ماهيتين ليس بينهما جنس مشترك، كماهية العرب كماهية الكيف والكان. الكيف جنس عالي لا جنس فوقه، والكان جنس عالي لا جنس فوقه. هنا تمايز بتمام الذات، يعني تمام ذات الكم يغاير تمام ذات الكيف. القسم الثاني تمايز بجزء الذات، ويتحقق بين ماهيتين بينهما جنس مشترك، كالتمايز بين ماهية الإنسان وماهية الفرس، يشتركان في الحيوانية. الحيوانية جنس مشترك بين الإنسان وبين الفرس. التمايز بجزء الذات بالفصل بالنافق والصاهر. إذن ماهية الإنسان تشترك مع ماهية الفرس في الجنس، فالجنس جزء مشترك، وتتميز بالفصل بالنافقية، فالنافقية جزء مختص. هذا تمايز بجزء الذات لأن الجزء الآخر جزء مشترك. القسم الثالث تمايز بأمر خارج عن الذات، يعني أو قل يشتركان ويتحقق التمايز بالخارج عن الذات بين ماهيتين تشتركان في تمام الذات. نظير ماذا؟ ماهية زيد وماهية عامر. تمام ماهية عن نفس تمام ماهية زيد، ماهيتهما واحدة وهي الإنسانية. إذن تمايزهما بأي شيء؟ بالحيوانية، مشتركة الحيوانية بينهما. بالناطقية، مشتركة الناطقية بينهما. إذن تمايزهما بأي شيء؟ بأمور خارجة عن الذات، بالطول، بالقصر، باللون، بالحركة، إلى آخره. تقول هذا طويل، هذا قصير، هذا مولود في زمان كذا، هذا مولود في زمان كذا، بأمور خارجة عن الذات، يعني بأمور عارضة. هذا التمايز بالأعراض. إذا تارة يكون التمايز ذاتيا، إما بتمام الذات إما بجزء الذات، وأخرى يكون التمايز عرضيا، أي بالأعراض العارضة على الذات، كالطول والقصر واللون والولادة إلى آخره. قلنا هذه الأقسام الثلاثة كلها يعبر عنها بالتمايز أو الاختلاف، لأن التمايز اختلاف ومغايرة، يعبر عنها بالاختلاف بنحو التشكيك العام، تشكيك عامي، ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. هذا التشكيك العامي. فجهة الاشتراك الإنسانية، جهة الاختلاف الطول والقصر. إذن جهة الاشتراك غير جهة الامتياز والافتراق. قلنا الحكمة المتعالية أضافت قسما رابعا، ما هو؟ التشكيك الخاصي، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وهذا مثاله الوجود. فالوجود أو مراتب الوجود تشترك في الوجود وتختلف بالوجود، تتمايز بالوجود، تشترك في الوجود، وهذا معنى أن الوجود حقيقة واحدة مشكلة. وهذا كله تقدم بيانه وأمثلته مفصلة في المرحلة الأولى، أما هنا فقط نستذكر المطلب. ولهذا قال: ثم إن التميز بين ماهيتين، إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية، أجناس عالية يعني لا جنس فوقها، بسيطة يعني ليست مركبة، إذ لو كانت مركبة لما كانت عالية، وكما سوف يأتي بيانه في المرحلة السادسة إن شاء الله. إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وقد فرض جنسين عاليين، هذا خلفهم. أوضحه سريعا، تفت جيد. لو جئنا إلى ماهية الكم وجئنا إلى ماهية الكيف، قلنا ماهيتان ليس بينهما جنس مشترك، أو قل من الأجناس العالية التي لا جنس فوقهما. لو فرضت أن بينهما مشترك ذاتي، نقول هذا المشترك الذاتي يعني جنس، لأن الجزء المشترك هو الجنس، وفرض أن بينهما مشترك ذاتي هو الجنس، هذا خلف أنهما أجناس عالية لا جنس فوقهما. ولهذا يقول: إذ لو كان بين جنسين عاليين كان ماذا؟ مشترك ذاتي يعني جنس، كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وقد فرضا جنسين عاليين يعني لا جنس فوقهما، هذا خلف أنهما جنسين عاليين. فإن قلت، إشكال سريع تقدم في المرحلة الأولى، لو جئنا إلى ماهية الكم وجئنا إلى ماهية الكيف، يوجد مشترك بينهما وهو العرض، الكم عرض، الكيف عرض، قلنا العرض ليس جنسا له، يعني ليس ذاتيا، لا يحمل عليهما حملا ذاتيا. إنما يحمل عليهما حملا عرضيا، قلنا صدق عرضي، كحمل الوجود على مراتبه على موضوعاته. يقال الله موجود، الممكن موجود، صدق الوجود على موضوعاته صدق عرضي، لا أن الوجود يمثل جزء من حقيقة الواجب، وإلا لاحتاج إلى جزء آخر فلزم التركب في ذات الواجب. وهذا معنى الصدق العرضي، يعني يحمل عليهما ويصدق عليهما صدقا عرضيا. هذا تقدم في المرحلة الأولى هذا الكلام. وإما ببعض الذات، يعني بجزء الذات التمايز يكون، وهذا فيما إذا كان بينهما أي بين الماهيتين جنس المشترك فتتمايزان بفصلين، يعني بالجزء المختص كالإنسان والفرس، يتمايزان بالضاحك والناطق. وأما بالأعراض الخارجة من الذات، وهذا فيما إذا اشتركتا في الماهية النوعية كزيد وعم، ماهية نوعية واحدة وهي الإنسانية، فتتمايزان بالأعراض المفارقة، تتمايزان بالأعراض ولكن الأعراض المفارقة، لأن الأعراض المختصة مشتركة بين زيد وبين عم، كالضاحك، الضاحك مشترك بين زيد وبين عم، إذن الأعراض المفارقة كالعلم كالمشي كالطول كالقصر، كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير. وها هنا قسم رابع أثبته من جوز التشكيك في الماهية. هناك كلام أن الماهية يقع فيها تشكيك، ما معنى يقع فيها تشكيك؟ يعني شدة وضعف، يقال ماهية شديدة ماهية ضعيفة. الوجود يقع فيه التشكيك، وجود شديد وجود قوي، وجود بالفعل وجود بالقوة، وجود علة وجود معلول، النطفة وجود ضعيف، الإنسان وجود قوي. إذن الوجود يقع فيه التشكيك، ولهذا قلنا الوجود حقيقة مشككة، لكن الماهية يقع فيها التشكيك أو لا يقع فيها التشكيك. ذهب الحكماء إلى عدم جواز التشكيك في الماهية، فلا يقال ماهية شديدة ضعيفة بالقوة بالفعل، خلافا لشيخ الإشراق السهروردي حيث قال بوقوع التشكيك في الماهية. واستدل على عدم وقوع التشكيك في الماهية أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة لا شديدة لا ضعيفة لا كاملة لا ناقصة لا متقدمة لا متأخرة لا قوة لا فعل. كذلك لو جئنا إلى الماهية بالحمل الشارع نقول لو أخذت الشدة والضعف في الماهية فهنا احتمالات ثلاثة، إما أن يؤخذ في الماهية عنوان الشدة فهذا يلزم أن الماهية الضعيفة لا يصدق عليها أنها ماهية، أو أن يؤخذ في الماهية عنوان الضعف فهذا معنى أنه لا يصدق على الماهية الشديدة أنها ماهية، أو أن يؤخذ الضعف والشدة وهذا جمع بين المتنافيين، ولهذا لا يقع التشكيك في الماهية. فلا يقال إنسان مأخوذ فيه الشديد، وإلا لما صدق الإنسان على الإنسان ضعيف، والعكس بالعكس، هذا قلنا فيما سبق. وليست الشدة جزءا ذاتيا من النور الضعيف، وإلا لما صدق على النور القوي أنه نور، هذا تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. قال: وها هنا قسم رابع أثبته من جوز التشكيك في الماهية، وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها، يعني والقوة والفعل، في رجوعها إلى ما به الاشتراك. والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود كما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى، وفيها يجري هذا القسم من الاختلاف، وفيها أي وفي حقيقة الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز، وهو ما عبرنا عنه بالتشكيك الخاصي. هذا كله فيما يرتبط بالتمايز. أما فيما يرتبط بالتشخص، قلنا التشخص شيء والتمايز شيء آخر. التمايز وصف إضافي، أما التشخص وصف نفسي. هنا كلام في نقطتين. النقطة الأولى: إذا قيل الماهية متشخصة، الإنسان متشخص، ملاك التشخص ما هو؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن الماهيات تتشخص بالأعراض، يعني لو جينا إلى الإنسان، الإنسان بأي شيء متشخص؟ نقول متشخص بوضعه، متشخص بمكانه، متشخص بزمانه، فهو محدود بين حدين. ما هو الحدان؟ نقول زيد موجود من زمان كذا إلى زمان كذا، موجود في مكان من هنا إلى هنا، إذن متشخص بالأعراض. السؤال: الماهية النوعية على قسمين، ماهية مجردة وماهية مادية. مادية كالإنسان، مجردة كالعقول المجردة. الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، ولكن الأنواع المجردة تتشخص بالأعراض؟ يقول لا، تتشخص بنفس وجودها. كل ماهية مجردة لها وجود خاص بها، وعاء وجودي خاص بها، فتتشخص بوجودها الخاص بها، فالتشخص بالوجود. أما الأنواع المادية كالإنسان كالشجر كالبقر كالفرس، تتشخص بأي شيء؟ بالأعراض، بطولها بعرضها بارتفاعها بلونها بوضعها بمكانها بزمانها، ما شئت فعل به. إذن النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، أما الأنواع المجردة تتشخص بوجودها الخاص بها. هذه نظرية. النظرية الثانية: أنه لا فرق بين الأنواع المادية والأنواع المجردة، فكما أن الأنواع المجردة تتشخص بوجودها الخاص بها، كذلك الأنواع المادية تتشخص بوجودها الخاص بها. إذن لا فرق، وهذا ما يريده السيد العلامة قدس سره. فكما أن النوع المجرد له وجود خاص به يشخصه، كذلك الإنسان له وجود خاص به. زيد له وجود خاص به، عمرو له وجود خاص به. فالتشخص بالوجود لا بالماهية. الماهية اعتبارية، الاعتباري لا يشخص الحقيقي. الذي يشخص الحقيقي هو الأصيل، وهو الوجود، من دون فرق بين أن تكون الماهية مجردة أو أن تكون مادية. ماذا استفدتم للمقطع؟ في عبارة هنا نقرأها فقط. قال: وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة، المجردة عن المادة، قال من لوازم نوعيتها، يعني التشخص لازم لها، لازم لوجودها، لا ينفك عنها. لما عرفت أن النوع المجرد منحصر؟ قلنا نحن كل ماهية مجردة ليست لها أفراد كثيرة، إذن منحصرة في فرد خاص بها، إذن متشخصة في فردها. وهذا مرادهم بقولهم إنها مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. هذه العبارة أجلها إلى آخر الفصل. أما في الأنواع المادية، الأنواع المادية كالعنصريات، يعني الأجسام والماء والإنسان وزين وبر. وفي الأنواع المادية التشخص يكون بأي شيء؟ بالأعراض. أي أعراض؟ الأعراض اللاحقة. هذه الأعراض كثيرة، لكن عمدتها كم؟ ثلاثة. عمدتها ثلاثة. الأول الأين، يعني المكان. الثاني المتى، يعني الزمان. الثالث الوضع، الوضع يعني الهيئة، قيامه وقعوده وجلوسه، وضعه قيام وقعود وجلوس، واسترخاء واستلقاء وانبطاح، هذا وضع. إذن لاحظ الأعراض كثيرة. لاحظ لم يذكر الكيف، يعني لونه. لم يذكر الكم، يعني طوله. إنما قال العمدة هي هذه الثلاثة الأمور. لماذا عمدة؟ تلك أعراض تشخص لكنها ليست العمدة، لأن تلك الأعراض الأخرى قد تكون مشتركة. مثلا إذا قلت يتشخص زين بأنه أسود، طب عمرو قد يكون أسود، إذن السواد مشترك. يتشخص عن بأن طوله 170 سنتيمتر، عم قد يكون طوله 170. أما إذا قلنا زيد وجد من مكان في مكان كذا في زمان كذا وضعه كذا، هذه أعراض مختصة. إذن بعبارة بيانية لك أن تقسم الأعراض إلى قسمين: أعراض مختصة وأعراض مشتركة. هذه الثلاثة أعراض مختصة، وهي وهي هذه الأعراض اللاحقة.
هذا المرض ما تصل شيء.
نعم.
يعني أيضا المكان يمكن كلامه في مكان آخر، الزمان يمكن ولده في زمان آخر.
لا، بس يمكن أن يتحقق زمان هذا عقيد زمان هذا. زمان كلامه، زمان كلامه، زمان جلوسه.
هي أتى واحد زمان واحد يجلس الجميع.
لكن هذا في وقت نومه منبطح، ذاك في وقت
يمكن بعد منبطح.
سيدنا، لكن يمكن يختلف أو لا يمكن يختلف؟
يمكن.
أما لو لا يمكن يختلف. هذا أسود على طول الخط، هذا أسود على طول الخط. أما ليس دائما هما ينامان في وقت واحد، ليس معا، نقول على الأقل هذا نفسه في مكان كذا، ذاك نفسه في، يمكن أن يتحدى أحيانا يكون في مكان واحد لا بأس، لكن يمكن فرض اختلاف المكان، يمكن فرض اختلاف الزمان، يمكن فرض اختلاف الواقع، يمكن أن يشتركا في وضعين، ولكن يختلفا أيضا في وضع. الآن وضعك جالس في الدرس، ذاك وضعه أنه واقف. أما لا يقال هذا في الدرس أسود وفي خارج الدرس يكون أمير، هذا هو الوضع. الوضع يعني قيامه لا مطلق القيام، قيامه في نومه، قيامه في أكله، قيامه في درسه، قيامه في مشيه، قيامه في بيته، في سفره، هذا يسافر هذا لا يسافر. إذا ذاك قائد في سفره هذا ليس قائد. وهي تشخ هذه الأعراض تشخص النوع بلحوقها به، لأنها أعراض تعرض على النوع، تعرض على الإنسان في عرض عريض. ما معنى العرض العريض؟ العرض العريض يعني بين مبدأ ومنتهى، بين مبدأ تكونه إلى منتهى. ما معنى مبدأ تكونه إلى منتهى؟ يعني محصور بين حاصرين، نقول من زمان كذا إلى زمان كذا، من مكان كذا إلى مكان كذا. كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، ومبدأ زمان كذا إلى مبدأ زمان كذا. وعلى هذا القياس هذا هو المشهور عندهم. المشهور عندهم أن، لاحظ معي، أريد أن أصل إلى نقطة بعد ذلك. المشهور عندهم أولا أن الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، وثانيا أن هناك فرقا بين الأنواع المادية والأنواع المجردة. والحق كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبع صدر المتألم. ما هو الحق؟ نقول الحق أولا لا فرق بين ماذا؟ بين الأنواع المادية وبين الأنواع المجردة، كلاهما تشخصهما بالوجود، هذا الحق الأول، خلافا لما ذهب إليه بعض أساتذتنا في بيان هذه العبارة، أن السيد العلامة يقول صحيح أن الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، أن الأنواع المادية تتشخص بالوجود، أما الأنواع المجردة بلوازم ماهياتها. نقول لا، العلامة يريد أن يقول كما أن الأنواع المجردة تتشخص بالوجود كذلك الأنواع المادية لا فرق، لأن التشخص يجب أن يكون عن طريق الأمر الأصيل. هذا أولا. وثانيا أن التشخص لا يكون بالأعراض، لا في الأنواع المجردة ولا في الأنواع المادية، لأن الأعراض ماهيات والماهيات اعتبارية. إذن التشخص يجب أن يكون بالوجود. كل ماهية نوعية سواء كانت مجردة أم مادية تشخصها بوجودها الخاص بها، وليس التشخص بالأعراض. ما الدليل على ذلك؟ نقول أولا أن هذه الأعراض الكم والكيف والمتى والواقع أعراض ماهيات، والماهيات اعتبارية والاعتبار لا يشخص الأصيل. وثانيا نقول لا بأس، نحن نقول كل ماهية تتشخص. الآن لو جئنا إلى الوضع، الوضع ما هي من الماهيات أو ليس ماهية من الماهيات؟ الوضع ماهية، الكم ماهية، المتى ماهية، الأين ماهية. نقول هذه الماهيات بأي شيء تتشخص؟ إن قلتم تتشخص بالأعراض هذا باطل، الشيء لا يشخص. إذن هذه الماهيات بأي شيء تتشخص؟ فيلزم التسلسل. إذا قلتم بالأعراض قلت تلك الأعراض ماهيات بأي شيء تتشخص بالأعراض، وهكذا فيلزم التسلسل. إذن الأشياء تتشخص بوجوداتها الخاصة بها. نعم هذه الأعراض أمارات على التشخص، على مشخصة، إنما أمارات، علامات. ولهذا قال: والحق أن التشخص بالوجود، لأن الضمان الكلي المكان الزمان القيام القعود إلى الكلي أي إلى الإنسان لا يفيد الجزئي. فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص، يعني من لوازم الوجود، وأمارات وعلامات على التشخص، لا أنها هي المشخصة. المشخص هو الوجود، التشخص بالوجود هذه أمارات علامات تكشف عن التشخص. الدليل على ذلك ما هو شيخنا؟ الدليل لو كان زيد يتشخص بالقيام، نقول لو زال القيام معنى ذلك يزول التشخص، مع أن زيد يتشخص سواء بالقيام أو بغيره. لو فرضنا زوال هذه الأعراض، إذا معنى ذلك يزول التشخص، مع أن التشخص لا يزول. إذا التشخص ليس بهذه الأعراض، إنما بالوجود. العلامة ماذا يقول؟ يقول: والحق ما ذهب إليه المعلم الثاني. من هو المعلم الثاني؟ المحقق الفارابي. المحقق الفارابي ماذا قال؟ قال: وتشخصها بالوجود. ولهذا قيل في كلمات المحقق الفارابي ما يكشف عن القول بأصالة قبل صدر المتألف. إذا أصالة الوجود لها جذور في كلمات القول، منها قال القول حيث ذكر أن التشخص بالوجود هذا يكشف عن أصالة الوجود، وإلا الاعتبار لا يكون مشخصا. بقيت هذه العبارة: إن الأنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. ما معنى هذه العبارة؟ قد تكون مبهمة حتى في بعض الشروحات، التفت إليها جيدا أقربها بهذا التقريب السلس. كل ممكن بالذات، إمكان ذات يعني الإمكان بالذات، كل ممكن بالذات يحتاج إلى علة، يعني يحتاج إلى فاعل، إلى الله جل وعلا لكي يوجد. ولكن الممكن بالذات على قسمين، مثلا وجود العرض ممكن بالذات، العرض كالقيام كالجلوس، هذه الأعراض الممكنة بالذات لكي توجد تفتقر إلى ماذا شيخنا؟ تفتقر إلى الموضوع، إذ يستحيل أن يوجد العرض من دون موضوع. إذا أول ما تفتقر إليه في الوجود هو الموضوع. أيضا ذاك الموضوع يجب أن يحمل استعدادا وقابلية لأن يوجد فيه العرض. هذا الجدار فيه استعداد أن يوجد فيه احمرار اللون، لكن لا يحمل استعداد أن يوجد فيه قيام. موضوع القيام الإنسان وليس الجدار. إذن بعض الممكنات بالذات تفتقر إلى موضوعين وتحمل استعدادا في ذلك. كذلك الصورة، قلنا الصورة الإنسانية مثلا ممكنة بالذات، ولكن تفتقر بوجودها إلى ماذا؟ إلى المحل، المادة أحسنتم، والمادة تحمل استعدادا. إذن هذه الممكنات بالذات لا توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بل تفتقر وراء إمكانها الذاتي إلى محل، إلى موضوع، إلى استعداد، إلى قابلية. هذا قسم. وعندنا قسم آخر من الممكنات بالذات، لا تفتقر إلى محل، لا تفتقر إلى موضوع. كالعقل، كالعقل، العقل مجرد، العقل المجرد تام التجرد، لا يفتقر إلى موضوع لأنه جوهر، والجوهر لا يفتقر إلى موضوع، ولا يفتقر إلى مادة. لماذا؟ لو افتقر إلى مادة، المادة هي الاستعداد والقابلية، والاستعداد والقابلية من خصائص عالم الإمكان، ونحن الكلام في المجرد تجردا تاما. إذن هذا العقل المجرد تجردا تاما لا يحتاج إلى موضوع، لا يحتاج إلى محل، لا يحتاج إلى مادة واستعداد وقابلية. إذن يوجد بمجرد كونه ممكنا بالذات، وهذا معنى أنها مكتفية بالفاعل بمجرد إمكانها. ما معنى بمجرد إمكانها الذاتي؟ يعني لا تحتاج وراء إمكانها إلى وجود موضوع أو محل أو مادة أو استعداد أو قبول. يعني فقط بما أنها ممكنة الوجود بالذات هي فقط تحتاج إلى علة. بمجرد أن الله يفيض عليها الوجود توجد. أما العرب لا، بمجرد أن الله يفيض عليها الوجود، بل لا بد من وجود الشرائع، الموضوع والقبول والاستعداد، بعد ذلك توجد. ما لي واضح أو بعيد سيدنا؟ واضح شيخنا؟ واضح. لاحظ ماذا قال؟ إنها أي الأنواع المجردة تجردا تاما مكتفية بالفاعل. إذا قال مكتفية بالفاعل يعني تحتاج إلى علة فاعلة توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بمعنى لا تحتاج وراء الإمكان بالذات إلى محل، إلى موضوع، إلى قبول، إلى استعداد، إلى مادة. إذا فرقوا بين وجود العرب ووجود العقل الأول. العقل الأول بما أنه ممكن، يعني العقل الأول يوجد بمجرد أن الله يوجده يفيض عليه الوجود. أما وجود العرب يوجد بعد أن يوجد الموضوع، بعد أن يتحقق القبول والاستعداد يفيض الحق تبارك وتعالى عليه الوجود. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن، وبه تم الكلام في المرحلة الخامسة. يأتي الكلام لاحقا في المرحلة السادسة بعد التعقيد في المقولات العاشرة. والحمد لله رب العالمين.